بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي بعض المسائل مما يتعلق بالوصية، فكان مما قرأنا: إذا أوصى إنسان لشخص بجزء مبهم من ماله فكم يعطى الموصى له في هذه الحال؟ ها، يعطيه الورثة ما شاءوا، فأي شيء أعطوه صح ذلك، لأن القليل والكثير يصدق عليه أنه جزء من ماله. فإذا أوصى لشخص بمثل نصيب أحد الورثة فما الحكم فيه؟ ها يا عبد الرحمن، إن كان الورثة متساوين في الميراث فيعطى مثل أحدهم مضافا إليهم، وإذا كانوا مختلفين، نعم، فيعطى مثل أقلهم نصيبا مضافا إليهم. لماذا هذا القيد مضافا إليهم؟ ها، لأن لو أعطيناه مثل نصيب أحدهم قبل قسمة التركة سيصير أكثر من نصيب أحدهم، ولكن يضاف إليهم ويجزأ المال بينهم. ثم أخذنا مسألة: إذا مات الموصى له قبل الموصي فما الحكم؟ ها، لا تصح الوصية ولا تنفذ، لأنه إنما تنعقد الوصية بموته، بموت الموصي، فإذا مات الموصى له قبل فلا تصح. ثم أخذنا مسألة: الوصية للميت هل تصح؟ ها، أن إذا كان قصده الوصية للميت أي تمليك الميت فهذه وصية باطلة، لأن الميت لا يملك. أحسنت. وإن كانت الوصية للميت بمعنى قضاء دينه أو بعض الحقوق المتعلقة به أو فعل صدقة عنه فهذا جائز. نواصل نقرأ بقية تتمة لهذا الباب. من هذه المسائل المتعلقة بالوصية: الوصية بالحمل، سواء كان حمل أمة أي يكون ولدها رقيقا، أو كان حمل بهيمة فيقول: أوصي بالحمل الذي في بطن هذه الأمة يكون رقيقا لفلان، أو بما في بطن هذه البهيمة فيكون لفلان، فهذا عند أهل العلم جائز والوصية صحيحة. فإذا انفصل ذلك الحمل ميتا فتبطل الوصية، إذا خرج من بطن أمه ميتا فالوصية باطلة لا تنفذ ما دام أنه ميت ولا يعوض من غيره. وإن انفصل حيا فإنها تنفذ، قالوا لأن الغرر لا يمنع صحة الوصية، فالوصية تبرع ليست كالبيع الذي يمنع منه من شراء الحمل لما يترتب عليه من الغرر. وأما في الوصية فهي تبرع، فوجود الغرار لا يمنع صحة الوصية. والوصية صحيحة، وقيل هذا إذا كان الحمل موجودا، فإذا كان لم يوجد بعد ولكنه سيوصي بما ستحمل، كان يقول أوصي بما تحمله جاريتي فلانة، أو أوصي بما تحمله ناقتي هذه أنه لفلان، فالوصية أيضا صحيحة ولا مانع منها لأنها تبرع. بقي هذا الذي يقول أوصي بما ستحمل فلانة، أي بشرط أن تحمل وهو حي، وإن لم تكن حملت حين الوصية لكن تحمل وهو حي. أما لو لم تحمل إلا بعد موته فإن الوصية لا تصح، لأنه إذا مات انتقل ذلك الشيء من ملك إلى ملك الورثة، فمعنى أن وصيته تقع على شيء ليس له فيه ملك، فهذا الوصية بما في بطن الجارية أو البهيمة واضح، أو بما ستحمل إذا كان ستحمل وهو حي. هذه الوصية بالحمل. بقي هنا مسألة الوصية للحمل، الوصية للحمل، كأن يوصي لجنين في بطن أمه ممن ليس وارثا، يوصي لما في بطن ابنته أو أخته، أو نحو ذلك إن لم يكن وارثا. فالوصية أيضا صحيحة. قال ابن قدام رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، في صفحة 31 و400 من المجلد التاسع، أن الوصية للحمل صحيحة. قال: لأن الوصية تجري مجرى الميراث من حيث انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له، كذلك الإرث من المورث إلى الوارث. قال: وقد سمى الله تعالى الميراث وصية، قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال الله: وصية من الله، أي هذا الأحكام الميراث وصية من الله. قالوا: فكما أن الحمل يرث فكذلك تصح الوصية له، ولا مانع شرعا من اعتبار الوصية للحمل ومن صحتها. فإذن إذا أوصى لحمل موجود فهذا جائز والوصية صحيحة وليس في هذا خلاف بين أهل العلم. بقي لو أوصى لما ستحمل فلانة فهذا في قولان للعلماء إذا أوصى لما ستحمل فمن أهل العلم من قال لا تصح هذه الوصية لأن الوصية تمليك ولا يصح الوصية للمعدوم لأن المعدوم لا يملك وهذا بخلاف الوصية بالمعدوم الوصية بالمعدوم سبق أنها جائز بما ستحمل يوصي به لأنه معنى أنه يملك ذلك الشيء فهو كالميراث وأما الوصية للمعدوم فهذا لا تصح وهذا مذهب الإمام أحمد وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن الوصية تصح قالوا فكما صحت الوصية بما ستحمل هذه الجارية أو هذه البهيمة وهو كان معدوما ولكنه سيوجد إن وجد فإذا صحت الوصية بالمعدوم فتصح الوصية للمعدوم والظاهر أن القول الأول أقرب وأن بينهما فرق لأن الوصية للمعدوم معنى أنه هو يملك والمعدوم ليس أهلا للملك وأما الوصية بالمعدوم فهو يملك ذلك الشيء يملك ومالكه موجود ومعلوم ليس معدوما فالقول الأول الذي ذهب إليه الإمام أحمد أقرب أنه لا تصح الوصية إلا إذا كانت ضمن وصية عامة كان يقول أوصي لفلان ولأولاده بهذا الشيء فإن المعدوم هنا يكون تبعا للموجود وتلك الوصية قد ملكها الموجود لأنه قد وجد من يملك الوصية وأما الوصية للمعدوم فلا يوجد من يملكها وعلى هذا الأمر ظاهر فإذا أوصى في المسألة التي قبل إذا أوصى لحمل فلانة أوصى لما في بطن فلانة هذا سبق أنه يصح بلا خلاف إذا أوصى للحمل الموجود فإن كان ذكرا كان له وإن كانت أنثى كانت له بقي ذكر العلماء إذا قال أوصي للحمل الموجود فولد اثنان ذكر وأنثى وهو أوصى بهذا الشيء للحمل فهنا عند أهل العلم يكون هذا الشيء الموصى به بينهما بالسوية، يكون الشيء الموصى به بينهما بالسوية الذكر والأنثى، لأن ذلك ليس ميراث حتى يفضل الذكر على الأنثى، إنما هو هبة وعطية. وذكر العلماء لهذا صورا كثيرة تتعلق بهذه المسألة، أن حب مراجعة ما ذكر من الصور في المغني صفحة 33 و400 وما بعدها من المجلد 9. أيضا مما ذكره العلماء في ذلك الوصية بالمنفعة، والوصية بالمنفعة كأن يوصي بخدمة العبد الفلاني، هذه منفعة. يوصي أن هذا العبد يخدم فلانا، أو أوصى بما يخرج من ثمار أو غلة أرض، أو أجرة بيت، لم يوصي بذاك الشيء بعينه ولكن بما ينتج عنه. فإن أوصى بثمر شجرة قال ثمر هذه الشجرة أوصي به لفلان، أو أجرة دار أجرة هذه الدار أوصي بها لفلان، أو خدمة عبد وهي منفعة، فهل يصح ذلك؟ جمهور أهل العلم على أن ذلك يصح، قالوا لأنه يصح تمليك هذه المنافع وهذه الأشياء بعقد المعاوضة بالبيع مثلا، فإذا صح ذلك فيصح الوصية بها، وهذا قول الجمهور. منهم الأئمة الأربعة وغيرهم. قالوا سواء قيد ذلك بزمن أي قيده بسنة بسنتين بعشر سنين، أو أطلقه في الزمان كله فإنه يصح. أيضا مما يتعلق بذلك وهو تتم لمسألة الوصية بالثلث، إذا أوصى إنسان بعدة وصايا وهذه الوصايا بمجموعها تجاوز الثلث، وقد سبق معنا أن الوصية لا تكون إلا بالثلث، فلو أوصى بعدة وصايا تجاوز الثلث أما لو أوصى بوصية واحدة تجاوز الثلث فالأمر ظاهر ينفذ منها الثلث فقط. بقي لو أوصى لفلان بمقدار الخمس ولفلان آخر بمقدار الخمس وفلان آخر بمقدار السدس وفلان آخر بمقدار الربع، فإذا جمعناه تجاوزت الثلث، فكيف يعمل في ذلك؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يبدأ بالأول فالأول، فمن أوصى له أولا يعطى مقدار ما أوصى له، ثم يعطى الثاني حتى يستكمل الثلث، فإذا تم الثلث فلا يعطي الذين أوصى لهم متأخرين. وهذا القول هو اختيار ابن حزم. وذهب عامة العلماء إلى أن الثلث يقسم بين الموصى لهم جميعا، كل على قدر سهمه من الوصية، فيدخل عليهم النقص جميعا، كل واحد يلحقه النقص بمقدار ما له من الوصية. فمثلا لو أوصى لفلان بربع التركة، وأوصى لآخر بخمس التركة، وأوصى لثالث بسدس التركة، الآن هذه جاوزت الثلث، فإننا نأخذ الثلث ونقسمه على هؤلاء على قدر سهامهم من الوصية. فصاحب الوصية بالربع من التركة كم نعطيه؟ ربع الثلث. والذي أوصى له بخمس التركة نعطيه خمس الثلث، وهكذا حتى يتم الثلث. فإن أعطينا كل واحد نصيبه، مثلا هذا خمس الثلث وهذا ربع الثلث، وبقي من الثلث شيء، أيضا يعاد لهم بحسب نصيبه، الباقي يعاد لهم بحسب نصيبه، فيعطى كل واحد من الثلث بمقدار وصيته من التركة. وهذا القول هو الصحيح خلافا لما ذهب إليه ابن حزم. وأما قول ابن حزم فهو ضعيف، فمن يقول ما هو وجه ضعفه على ما تقدم معنا؟ ها؟ ماذا؟ في وجه أوضح ذكرناه، ها يا محمد؟ لأن الوصية سبق معنا متى تتم، متى تنعقد؟ بموت الموصي، فمعنى أن وصية الجميع كانت في وقت واحد وهي لحظة موته، فوصية الجميع الذي أوصى له قبل موته بسنة، والذي أوصى له قبل موته بخمس سنين، والذي أوصى له قبل موته بعشر سنين، كلهم تنعقد وصيتهم في وقت واحد في لحظة واحدة وهي لحظة موته، لأن الوصية كما سبق متعلقة بموت الموصي، فإذا مات الموصي انعقدت الوصية. هذا القول الصحيح بلا شك هو القول الأول، أنه يعطى كل واحد من الثلث على مقدار وصيته من التركة، ويدخل عليهم النقص بقدر ما لهم من الوصية. وبقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول هل يجوز للرجل أن يسافر محرما بأم زوجته وابنتها، أي أخت زوجته؟ أما أم زوجته فنعم يجوز له أن يسافر بها وهي محرم له، وأما أخت زوجته ف فلا يجوز ذلك حتى لو كانت مع أمها، فالمحرم يكون رجلا لا تكون امرأة، فأنت محرم لأم زوجتك، فأخت زوجتك هذه معناه أنه ليس لها محرم. ونحن ننصح إخواننا أن يعودوا الناس على هذا الأمر. وإن وجدت من بعض الأقارب عدم رضا أو وجد عليك في نفسه فأنت في ذلك طائع لله، فبعض الأقارب ربما يكون متساهلا يقول لأخي سافر بزوجتي إلى مكان كذا أو خذ فلانة إلى مكان كذا ممن ليست محرما له، فلا يجوز له أن يفعل ذلك حتى لو قاله خذها مع نسائك، فلا بد من المحرم وأن يعود الناس على هذا الأمر، فإن الناس تساهلوا في هذا الأمر كثيرا. أخوني يقول أيهما أفضل أن أحفظ، لؤلؤ المرجان اللؤلؤ والمرجان أو رياض الصالحين؟ لأن اللؤلؤ والمرجان سهل أحاديثه في الصحيحين، فبماذا تنصحني؟ أما من حيث السهولة فرياض الصالحين أسهل وأحاديثه أكثر انتشارا على ألسنة الناس. والذي أفضله أنا حفظ رياض الصالحين للمبتدئ، فإنه سهل وأحاديثه دائرة على ألسن الناس مسموعة للإنسان من قبل، يسهل عليه حفظها، وأيضا هو مختصر ومنتقى في أبواب كثيرة، فحفظه يشجع على حفظ ما وراءه، وهو كاسمه رياض للصالحين، فالرياض هي الحدائق، حتى قال القائل أيها الناهج نهج المصطفى طالبا سنته في كل حين، غير كتب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين. تنزه في رياض الصالحين فعلا، فهو رياض للصالحين يتنزه فيها. والعجب أن هذا الإمام جعل الله تعالى لكتبه القبول، الإمام النووي مات شابا أعزب أو جاوز الشباب بسن يسير وهو ابن 45 سنة، وكان أعزب لم يتزوج، وحين تقرأ ترجمته تجد عجبا فيما كان عليه من الزهد والعزوف عن الدنيا والورع الشديد جدا، وهكذا الإقبال على العلم وكثرة العبادة وقلة النوم، حتى جاء أنه كان يدرس في اليوم 12 درسا يعتني بها جميعا من حفظ ومراجعة وتدوين. وجاء عنه أنه قال لم أضع جنبي على الأرض سنتين أو نحو ذلك، إنما كان قال إذا غلبني النوم أستند إلى جدار أو وسادة وأنام، ينام هو جالس. وكان زاهدا ورعا لا يأكل من مزارع دمشق، كان يقول إن أغلبها من الأوقاف التي استولي عليها بغير حق، وكان لا يأكل إلا مما يأتي به والد من نوى، فجعل الله لكتبه القبول، وهو مقبل على العلم من صغره، حتى قال بعض الأئمة رأيته وهو صغير والأولاد يكرهونه على اللعب وهو يبكي، يريدون أن يأخذوه بالقوة ليلعب معهم وهو لا يريد اللعب، فعاش عمرا حافلا. كل كتبه فيما أعلم جعل الله لها القبول، المجموع شرح المهذب مرجع من مراجع كل عالم، شرح صحيح مسلم عمده لكل ناظر في أحاديث مسلم لابد أن يقرأ شرح النووي، مع أن قبله شروح كثيرة، رياض الصالحين، كتاب الأذكار، كتاب الأربعين النووية، كتاب روضة الطالبين في الفقه الشافعي، عمدة صارت الكتب. فقل أن يخلو بيت من رياض الصالحين، وقل أن ينشأ طالب علم إلا على حفظ الأربعين النووية. وهكذا الأذكار كان الناس لهم شغف به، وكان الناس عندنا في هذه البلاد يقولون بع الدار واشتري الأذكار، إذا لقي الحال أن تبيع الدار بع الدار واشتري كتاب الأذكار. فرحمه الله. وللفائدة أن الله تعالى ينفع الطالب على قدر إخلاصه وصدقه، وأيضا يكون النفع على قدر إخلاص شيخه أو مؤلف الكتاب الذي يقرأه. فإن الكتاب الذي تقرأه إن كان مؤلفه من الصادقين المخلصين ينفعك الله به، وتجد له نفعا أكثر من غيره. وينفع الله تعالى بالإنسان على قدر صدقه وإخلاصه. نعم العلم مهم، أن يزداد الإنسان علما، ولكن أيضا الصدق والإخلاص أهم. فكم من إنسان نفع الله تعالى به وغيره أكثر منه علما. الشيخ مقبل رحمه الله كان بعض أهل زمانه أكثر منه علما، وانظروا إلى ما نفع الله تعالى به. وكان من تواضعه يقول الذي يجلس عندي 6 أشهر يأخذ كل علمي. ونفع الله تعالى به نفعا عظيما. ومقالة للإمام أحمد قد ذكرناها لكم فيما سبق، يرويها عنه المروذي رحمه الله في كتاب الورع، وهو من أخذ عن الإمام أحمد مباشرة، وهو راوي كتاب الورع. قال: شهدت أحمد ابن حنبل حين موته، فدخل عليه أناس وقالوا: يا أبا عبد الله، أحسن الله عزاءنا فيك وفي مرض الموت، إلى من ترشدنا أن نرجع بعده؟ من نسأل بعدك؟ قال: سلوا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب ابن عبد الحكم ابن نافع الوراق، مشهور بعبد الوهاب الوراق، صاحب الإمام أحمد وخاصته وجليسه. قال: فعجب الناس قالوا: يا أبا عبد الله، إنه ليس له اتساع في العلم، أي غير أعلم منه من أصحابك. قال: إنه رجل صالح، وإني لأرجو أن يوفق للحق بصلاحه. فكان الإمام أحمد يتوسم في هذا الرجل الذي هو صاحب له أنه يوافق الحق ويصيب الحق بسبب صلاحه. فقد يبارك الله للإنسان وينفع به ويجري على يديه خيرا من فضل الله سبحانه وبصدقه مع الله وصلاحه، والبركة من الله. وكم والله من إنسان يسرد العلم سردا حتى تعجب من حفظه للأحاديث والمسائل، وتجد إنسانا آخر أضعف منه. ينفع الله تعالى بهذا الذي هو أضعف منه أكثر من الأول بصدقه وإخلاصه وإرادته لنفع نفسه ونفع الناس. فكما سبق أن الله تعالى ينفع الإنسان بعلم من يقرأ له في مؤلف أو بعلم من يعلمه على قدر صدق هذا الطالب وصدق المعلم، فعلى قدر صدق الطالب ينتفع وعلى قدر صدق المعلم ينفع الله تعالى بتعليمه. تعجب والله من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله، كانوا يحفظون علم الشيخ مقبل حفظا. أولا هو كان من عادته التكرار ولا يسأم، ثم الصدق مع الله جل وعلا، فحفظ طلابه العلم الذي كان يلقيه. فتجد الذي تأثر بالشيخ أو جلس عنده إذا تكلم كلامه متأثر به، إذا ذكر الفوائد فوائده متأثرة بفوائد الشيخ رحمه الله، وهكذا في كثير من شأنه، بركة من الله جل وعلا. الشاهد من هذا أن كتب النووي رحمه الله فيما نحسبه أنه إنسان صادق مخلص يأمل القارئ في كتبه أن الله تعالى ينفعه بها، وليس هذا يعني تقليلا من شأن العلماء الآخرين، فاللؤلؤ والمرجان منتقى من الصحيحين، وأصحابهما من تعرفون في العلم والصدق فيما نحسبهم الله حسيبهم، ولكن كما سبق هذا فيه أيضا سهولة ويسر. أخ يقول رجل مات عن زوجة وابن وأبناء ابن، فأوصى الجد لأبناء الابن أن يكونوا مقام أبيهم، أي أوصى لهم بميراث أبيهم من ماله، فهل لهم ذلك أو لا بد أن يكون الثلث؟ الوصية تصح ولا بد أن تكون الثلث أو أقل، وما زاد على الثلث لا يأخذونه. وهذا ليس ميراثا لأبيهم، لأن أباهم قد مات قبل جدهم، فأبوهم لا يعتبر وارثا. ومن يسميه بعض الناس التنصيب بأن ينصب أبناء الابن منصب أبيهم أو مقام أبيهم، فهذا هو في الحقيقة وصية، إن كان دون الثلث ينفذ، وإن كان أكثر من الثلث فلا ينفذ، فلا ينفذ منه إلا الثلث أو ما دونه، والباقي للابن. ولو أعطاهم عطية ناجزة في حال حياته فهذا أفضل. أخوني يقول رأيت اليوم في صلاة المغرب أن الإمام ركع وأحد المصلين كبر خارج الصف ثم مشى إلى الصف، هل فعله هذا صحيح؟ وبماذا تنصحه إذا كان فعله غير صحيح؟ فعله هذا صحيح، قد جاء في حديث أبي بكر أنه فعله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقره، وإنما أنكر عليه الإسراع، وصح هذا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف ثم يمشي إلى الصف راكعا. أخ يقول رجل أراد أن يصرف 100 دولار، والمئة دولار صرفها 100,000 يمني، وهذه 100 دولار فيها قطع يسير، فقال له المشتري هذه 100 دولار ثمنها 90,000 لما فيها من القطع اليسير، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. إذا قال هذا الصحيح ثمنه 100,000 وهذا المقطوع ثمنه 90,000 فهذا جائز، لكن لو قال له خذ هذه المقطوعة واعطني 100 دولار سليمة وأزيدك 10,000 يمني، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن إذا أراد ذلك يبيع المقطوعة ثم يوفي ويشتري سليمة. وأما إذا صرف له المقطوعة بثمن والسليمة بثمن فهذا جائز. أخن يقول بعض الناس يلمز في النووي بأنه كان متشددا ومتقلدا في الأشعرية. نعم عنده هذا الشيء يجتنب تأويله للصفات، تعميمه التبرك بالصالحين، فإذا ذكر حديثا تبرك فيه الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على التبرك بالصالحين، وهذا كما هو القول الصحيح أنه خاص بالأنبياء. فمسألة ما كان عنده من تأويل للصفات أو مسألة هذه التبرك بالصالحين هذا مما نبه العلماء أنه أخطأ فيه، ومع ذلك فهو إمام عالم جليل رحمه الله، نفع الله به نفعا كثيرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.